إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان العكبري في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة النادية ومجانبة الفرق المذمومة، باب إعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أمر الفتن الجارية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري وإبراهيم بن هانئ النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن صالح وحدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي قال حدثنا عبد الله بن صالح وحدثني أبو القاسم علي بن يعقوب بن أبي العقب بدمشق قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود الكندي قال جاءنا المقداد لحاجة فقل نجلس عافاك الله حتى نطلب لك حاجتك، قال فجلس فقال العجب من قوم مررت بهم آنفا يتمنون الفتنة يزعمون ليبلينهم الله فيها ما أبلى رسوله وأصحابه، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن 3 مرات، ولمن ابتلي فصبر فواها. ليم الله لا أشهد على واحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم بما يموت عليه، لحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا استجمعت غليا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الحسن أن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس والحثالة كالحفالة وزنا ومعنى وهم أراذل الناس، كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال قلت يا رسول الله كيف ذاك؟ قال مرجت عهودهم، أي اختلطت وفسدت، مرجت عهودهم وأماناتهم فكانوا هكذا. وشبك يونس بين أصابعه يصف ذاك. قال قلت فما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك خاصتك وإياك وعوامهم. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عبد الله بن المبارك وحدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي وحدثنا أبو الحسين محمد بن عثمان الأدمي قال حدثنا محمد بن ماهان السمسار زنبقة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن المبارك عن عتبة ابن أبي حكيم قال حدثني عمر بن جارية اللخمي قال أخبرني أبو أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله وزاد غيره قال يا رسول الله 50 منهم قال منكم هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وإسناده الذي ساقه به المصنف رحمه الله إسناد ضعيف ولكن له شواهد يرتقي بها فهذا الحديث حسن لغيره وهو في تأويل هذه الآية وكشف معناها حتى لا تفهم على غير وجهها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإن أقواما يمكن أن يفهموا منها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله زاد غيره قال يا رسول الله 50 منهم قال منكم وهو دليل على عظم أجر من تمسك بالسنة واتبع الهدى عند فساد الناس وفساد الناس الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلك تراه باديا في كل صوب فترى شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فأتيك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليك نفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن يعني على الدين وعلى التمسك به والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه وتحقيق حقيقته الصبر فيهن مثل قبض على الجمر ثم بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عظيم فضل العامل في مثل هذه الأحوال فقال للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله قالوا يا رسول الله 50 منهم قال منكم ومعلوم أن التفضيل قد يكون تفضيلا خاصا وهو لا يؤدي إلى التفضيل العام لأنه لا يأتي أحد بعض الصحابة يكون في مرتبة الصحابة ولا حائزا شرف الصحبة ولكن التفضيل الخاص قد يكون لإنسان في أمر بعينه كما في هذا الحديث عند التمسك بالسنة عند فساد أحوال الناس وعندما لا يجد الإنسان على الخير معينا وأما في القرن الأول وهو القرن الأول المفضل فإنهم كان يعين بعضهم على الخير بعضا ويتآزرون على الهدى بعكس ما تصير إليه الأحوال كما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المثال المحسوس شدة المعاناة التي يكون عليها من يحاول أن يتمسك بالدين وأن يقبض عليه، فهو كالقابض على الجمر. ولا شك أن الذي يقبض على الجمر يعاني أمرا شديدا، لأن الإنسان إذا آلمته النار بمسها فإنه حينئذ يبتعد عنها، ولكن الذي يقبض على الجمر هو مصر على القبض عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا والمسلمين من أهل السنة على منهاج النبوة على الحق حتى نلقى وجهه الكريم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الفضل محمد القافلائي قال حدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن مسعود النجراني، وهذا ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، حدثه أن أنس بن مرثد الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة بكماء عمياء صماء، المضدع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن أبى فليمد عنقه، يعني فهو هلاكه وقتله ونهايته، ومن أبى فليمد عنقه. فإن من استشرف للفتنة استشرفته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة هذا الراوي الذي مر ذكره، هو الحكم بن مسعود النجراني، وقد أخرجه أيضا الآجري في الشريعة. فالمسلم يلتزم بأوامر الله تبارك وتعالى وينتهي عن نواهيه، ويتبع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما أرشده ودله عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شرح معنى الآية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، شرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعلنا لا نضع الآية في غير موضعها. وقد بيّن صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه وهو أبو بكر رضوان الله عليه، بيّن هذا المعنى أيضا كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان بسند صحيح عن الصديق رضي الله عنه أنه قام فحمد الله ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك أن يعمهم بعقابه. وهذا الحديث قد صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. فالإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب استطاعته وعلمه وقدرته، ولن يضره ضلال من ضل. فليس معنى الآية أن الإنسان يدعو الناس على ما هم عليه من المنكر والضلال ويستشهد بهذه الآية ويقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، وهو كذلك إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر أيضا، فظلوا على ضلالهم ولم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر، فإن هذا يكون بإثمه عليهم لا على الآمر الناهي. فليس معنى الآية أن الإنسان يدعو المجتمع من غير توجيه ولا إرشاد، وأن الإنسان يرضى عن المنكر أو يمر عليه من غير أن ينكره وهو قادر على إنكاره، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما بيّن الصديق رضي الله تعالى عنه، واستشهد بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شرح الآية وقال: إنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم ربنا تبارك وتعالى بعقاب وعذاب من عنده. فالإنسان يجتهد في الأمر والنهي على حسب القدرة والاستطاعة والعلم، ولا عليه إذا لم يستجب له، فإنه يكون قد صنع ما عليه وأداه، حتى إنه يعذر نفسه عند الله تبارك وتعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا ابن أبي السري العسقلاني قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. هذا الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة والدارمي والآجري، وقال عنه الألباني: ضعيف جدا. قال الإمام المصنف رحمه الله: أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي فليعتزل فيه. والحديث في الصحيحين. من يستشرف لها من الاستشراف للشيء، من الاستشراف للشيء وهو الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له، فمن استشرف لها استشرفت، أي قلبته وصرعته. فالإنسان يبتعد عن مواطن الفتن وعن المفتونين من أهل الزيغ والهوى والضلال، ولا يعرض قلبه لمقالاتهم، ولا يتعرض لشبهاتهم. فإن الإنسان قد يحسن الظن بنفسه وهو ضعيف، فإن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة، والدين ليس لمن غلب. فقد يأتيك مجادل بارع في الجدال ليقلب عليك الحقائق بعدما هديت، وأما أنت فمأمور بأنك إذا كنت قد عرفت فلزم، ولا تجعل دينك نهبا للخصومات، كما قال السلف في كثير من المواضع: لأن من جعل دينه عرضة للخصومات فتن وهلك. فإذا عرفت الحق بدليله فالزمه، ولا عليك من ضلال الضالين وزيغ الزائغين وابتداع المبتدعين، فإن الله تبارك وتعالى قد أحياك بالعلم، بالعلم المأثور عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يضرك حينئذ ضلال من ضل. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الديناري قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا هارون بن عمران قال: حدثنا جعفر ابن برقان قال: حدثني بعض أصحابنا أن رجلا من حمير كان يتعلم القرآن عند ابن مسعود، فقال له نفر من قريش: لو أنك لم تعلم القرآن حتى تعرف. فذكر ذلك الحميري لابن مسعود، فقال: بل فتعلم، فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم، قليل خطباؤهم، كثير معطوهم، قليل سؤالهم، يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، والعمل فيه قائد للهوى، ويوشك أن يأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، يحفظون الحروف ويضيعون الحدود، والهوى فيه قائد للعمل. قال له ابن مسعود لما نقل له نصيحة أولئك النفر من قريش، وهي: لو أنك لم تعلم، أي تتعلم القرآن حتى تعرف. فذكر الحميري ذلك الكلام الذي سمعه من أولئك النفر من قريش لابن مسعود رضي الله عنه فقال له بل فتعلم، فإنك اليوم في قوم كثير فقهاؤهم، قليل خطباؤهم، كثير معطوهم، قليل سؤالهم، يحفظون العهود ولا يضيعون الحدود، والعمل فيه قائد للهوى. فالعمل هو الذي يقود الهوى، ولا يقود الهوى العمل كما سيأتي في الآخرين. ويوشك أن يأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، يحفظون الحروف ويضيعون الحدود، والهوى فيه قائد العمل. قال الحميري ولياتين علينا زمان يكون فيه الهوى قائدا للعمل، وهو يستنكر ولياتين علينا زمان يكون فيه الهوى قائدا للعمل. قال ابن مسعود نعم. قال فمتى ذلك الزمان؟ قال اذا اميتت الصلاه وشيد البنيان وظهرت الايمان واستخف بالامانه وقبلت الرشا، والرشا مثلثة الراء، الرشا والرشا والرشا، الرشوة والرشوة والرشوة، كل ذلك صحيح، وهو ما يعطى لقضاء مصلحة أو ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق. الرشوة ما يعطى لقضاء مصلحة أو ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق، والجمع كما في كلامه وقبلت الرشا أو الرشا أو الرشا، فالنجاة النجاة. قال فأفعل ماذا؟ قال تكف لسانك وتكون حلسا من أحلاس بيتك، والحلس اسم لما يبسط في البيت تحت حر الثياب والمتاع، البساط الذي يكون في البيت تكون حلسا من أحلاس بيتك. قال فإن لم أترك، قال تسأل دينك ومالك فأحرز دينك وابذل مالك، يعني إذا طلب منك دينك ومالك فضن بدينك وابذل مالك. قال فإن لم أترك، قال تسأل دينك ودمك فاحرز دينك وابذل دمك. قال قتلتني يا ابن مسعود؟ قال هو القتل أو النار. قال فمن خير الناس في ذلك الزمان؟ قال غني مستخف. قال فمن شر الناس في ذلك الزمان؟ قال الراكب الموضع المستقع. أخرجه البخاري في الأدب المفرد مختصرا بإسناد حسن. وأوضع بين يدي القوم أي أفسد، وأوضع في الشر أسرع، وفلان أوضع فلانا في الأمر. تسأل دينك ومالك فاحرز أي فصن دينك وابذل مالك. فإن لم أترك، قال تسأل دينك ودمك، إما دينك وإما دمك، يعني إما أن تتابعهم على الضلال وإلا قتلوك، فاحرز دينك وابذل دمك فليقتلوك وضن بدينك. قال قتلتني يا ابن مسعود؟ قال هو القتل أو النار. فمن خير الناس في ذلك الزمان؟ قال غني مستخف. فمن شر الناس في ذلك الزمان؟ الراكب الموضع المستقع، الذي يسارع في الفتنة ويوضع بين الناس في الشر، يسارع بينهم فيه ويفسد في الأرض، فهو شر الناس في ذلك الزمان. وأما الغني المستخف الذي لا يدري الناس بحاله، فهذا كفى الناس شره وحفظ على نفسه دينه، فهذا خير الناس في ذلك الزمان. قال الإمام المصنف رحمه الله حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا الحسين بن عبد العزيز قال حدثنا سعدان بن يزيد قال أبو حاتم صدوق قال حدثنا سنيد بن داود وقد ضعف سنيد مع إمامته قال حدثنا حجاج هو حجاج بن محمد وهو ثقة ثبت عن ابن جريج أن رجلا من أهل اليمن أتى ابن مسعود رضي الله عنه فقال علمني القرآن، فأمره أن يرجع إليه، فمر بقوم سمعوا كلامه فقالوا لو أن هذا تعلم الكلام، فذكر الرجل ذلك لابن مسعود فقال ابن مسعود: إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، كثير معطوه، قليل سؤاله، العمل فيه قائد للهوى، ويوشك أن يأتي عليك زمان كثير خطباؤه، قليل فقهاؤه، قليل معطوه، كثير سؤاله، الهوى فيه قائد للعمل. فإذا رأيتهم شرفوا البناء، أي رفعوه، وجاروا في الحكم، وقبلوا الرشا جمع رشوة، فالنجاة النجاة. قال: فماذا ينجيني يا ابن مسعود؟ قال: تأخذ حلسا من أحلاس بيتك فتلبسه، وتكف لسانك ويدك. قال: فإن لم أترك. قال: وما أراك تترك، فإن طلبوا دمك ودينك فابذل دمك واحرز دينك. قال اليماني: قتلت ورب الكعبة. قال ابن مسعود: هي أو النار، هي أو النار. هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد مختصرا بإسناد حسن، وأخرجه مالك والبيهقي في الشعب. وفيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على توقي الفتن بالقول والعمل، وأن الإنسان إذا ما عرض عليه أن يبدل وأن يغير في دينه وإلا قتل، فإنه يبذل دمه ويضن ويشح بدينه. قال: فإن طلبوا دمك ودينك فابذل دمك واحرز دينك. فقال: قتلتني ورب الكعبة. قال: هي أو النار، يعني إما أن يكون ذلك كذلك، إذا ما طلب منك دمك ودينك فبذلت دمك وشححت بدينك، إما أن يكون ذلك محافظة على الدين ورعاية لهذا اليقين، وإلا فالنار. هي أو النار، هي أو النار. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو عيسى موسى ابن محمد الفسطاطي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يونس القرشي قال: حدثنا هشام بن عبد الملك وأبو الوليد الطيالسي وهو ثقة ثبت قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك النخعي، هو أبو مدرك الكوفي وهو ثقة، عن عبد الله بن رواع قال: ذكرت الفتنة عند عبد الله بن مسعود فقال: أما أنا فإن وقعت دخلت بيتي، فإن دخل علي كنت كالبعير الثقال. والثقال أي الثقيل. كنت كالبعير الثقال الذي لا ينبعث إلا كارها لثقله، ولا يمشي إلا كارها. وهذا صحيح عنه رضي الله عنه، وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة، يقول: إن وقعت الفتنة لزمت بيتي، فإن لم يترك، فإن دخل علي كنت كالبعير الثقال، أي الثقيل الذي لا ينبعث إلا كارها ولا يمشي إلا كارها. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا المسعودي عن علي بن مدرك عن أبي الرواع أنه قال: يا أبا عبد الرحمن، يعني ابن مسعود، إنا نرى أمورا نخاف أن تكون لنا سببا، فإن كان ذلك فكيف نصنع؟ فقال له عبد الله: تدخل دارك. قال: فإن دخل علي داري؟ قال: تدخل بيتك. والبيت يكون في داخل الدار كأنه المخدع. لذلك قال: فإن دخل علي بيتي. قال: لا أحسبه إلا قال: أدخل مخدعك. فإن دخل عليك فكن كالجمل الأورق الثقال الذي لا ينبعث إلا كارها ولا يمشي إلا كارها. والأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد. فهذا كما ترى من هذا الصحابي الجليل حرص شديد على نصح الناس باجتناب الفتن، وألا يعرض الإنسان نفسه لتلك الفتن إذا وقعت. وأما إذا ما دخلت هذه الفتن عليه فهذا شأن المؤمن التقي النقي، عندما يقع مثل ذلك الأمر فإنه يكون كالجمل الثقال الذي لا ينبعث إلا كرها ولا يمشي إلا كره. قال شيخ الإمام المصنف رحمه الله: والجمل الأورق ليس بمحمود في عمله، وهو الضعيف، والثقال الثقيل البطيء، وإنما خص عبد الله الأورق من بين الإبل لما يعلم من ضعفه عن العمل، ثم اشترط الثقال فزاده بطئا وثقلا، فقال: كن في الفتنة مثل هذا وهذا. إذا دخل عليك وجررت إلى الفتنة، فقال عبد الله: أي كن بهذا التثبيط وهذا الضعف وقلة الحركة في الفتنة هكذا والله أعلم. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ثور، وهو ثقة يرى القدر كما مر كثيرا، عن سليم بن عامر، وهو ثقة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإياكم والسوق، فإنها تلغي وتلهي من اللغو واللهو، فإنها تلغي وتلهي. وهذا إسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد وأحمد في الزهد والبيهقي في الشعب. ويا لها من نصيحة غالية: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإياكم والسوق، فإنها تلغي وتلهي. وكان الإمام أحمد رحمه الله من أصبر الناس على العزلة، يعني إذا لم يكن هناك داعي لخروجه من بيته فإنه لا يخرج، فكان من أصبر الناس على العزلة، وبشر مع ما كان فيه من الزهد في الدنيا والإقبال على الله تبارك وتعالى، فإنه كان لا يصبر عليها كما يصبر عليها الإمام أحمد رحمه الله. فنعم صومعة الرجل بيته، ماذا يعود عليه من ذلك؟ يكف فيها بصره ولسانه، وفي المقابل شر البقاع وشر البلدان الأسواق، فهذا الأمر الكبير الذي دلنا عليه هذا الصحابي الجليل مما يتوجب علينا في هذا العصر خاصة أن نلتفت إليه وأن نحرص عليه. نعم صومعة الرجل بيته، يقول: وإياكم والسوق، فإنها تلغي وتلهي، أي ليس فيها إلا اللغو واللهو، والشيطان ينصب رايته في السوق كما تعلمون. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذكر فيها، لأنه ذكر عند الغفلة بالمثابة التي دل عليها من الثواب والأجر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسن الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سريج يعني ابن النعمان قال: حدثنا مهدي عن غيلان قال: قال مطرف: إن الفتنة لا تجيء تهدي الناس، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه. وهذا صحيح عنه رحمه الله، وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلي. إن الفتنة لا تجيء تهدي الناس، وإنما الفتنة من فتن الذهب إذ عرضه على النار لكي يستخلص الصراحة الخالصة من شوائبه، فكذلك الفتنة تصنع بالناس، فإذا ما اشتملت عليهم بحرها تبين الصادق من الكاذب والثابت من المتحول. ولذلك قال: إن الفتنة لا تجيء تهدي الناس، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، فإذا صمد لها وثبت حيالها فهو الناجي حقا، وإذا ما جرفته الفتنة بتيارها فهذا هو الخاسر حقا، ولكن لتقارع المؤمن عن دينه. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفاري قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد، وهو مقبول وليس له متابع، عن حذيفة رضي الله عنه قال: إياكم والفتن، فلا يشخص لها أحد، فوالله ما يشخص فيها أحد إلا نسفته، كما ينسف السيل الدمن، الفتن لا يشخص أي لا يرتفع ويستشرف فيها أحد إلا نسفت، كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة متصلة حتى يقول الجاهل هذه سنة وتتبين مدبرة. فإذا رأيتموها فاجثموا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. وهذا ضعيف فيه عمارة بن عبد كما مر، وهو مقبول ليس له متابع، وقد أخرجه عبد الرزاق ونعيم بن حماد في الفتن وأبو نعيم في الحلية، وأخرجه الحاكم في المستدرك. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن غير واحد منهم عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله بن عمرو، كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم، أي اختلطت وفسدت، والحثالة هم أراذل الناس، واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: قلت: فبما تأمرني يا رسول الله؟ قال: عليك بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك وخاصتك، وإياك وعوامهم. وهذا حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن حبان. لو تأملنا في هذا الحديث ونزلناه على الواقع الذي نعيش، كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه؟ قال: قلت: فبما تأمرني يا رسول الله؟ قال: عليك بما تعرف. كان الناس يعرفون الحق، الذين انجرفوا في الفتنة كانوا يعرفون الحق أو يقاربونه معرفة، وكانوا على يقين من أنهم على الحق، فما كان عندهم من دهاء ولا مراوغة فيما يقولون، وإنما كانوا يقولون إنهم من السلفيين الذين يعرفون الحق بدليله ويتبعون السلف الصالح، فكانوا يعرفون أمورا. فلما وقع ما وقع تركوا ما عرفوا وأخذوا بما ينكرون، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بضد ما صنعوا: عليك بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك وخاصتك، وإياك وعوامهم. تركوا هذا كله، تركوا ما كانوا يعرفون، فقد كانوا يقولون ويكتبون كل ما ينبغي أن يقال وأن يكتب عن الديمقراطية وعن طرق الإصلاح والتغيير من وجهة نظر السلفيين، فكانوا يقولون كلاما وكانوا على يقين من صدقه وكانوا ثابتين عليه حتى وقع ما وقع. فلما وقع ما وقع تركوا ما كانوا يعرفون وأخذوا بما كانوا ينكرون، وتركوا خاصة أنفسهم وانشغلوا بأمر العوام، فلم يزدد الأمر إلا سوءا. ثم حمل كما هو الشأن اليوم على الإسلام نفسه أخطاء أولئك الذين تمسحوا بعباءته يدعون أنهم يملكونه، فصار الناس اليوم من كل صاحب غرض ومرض ومن العوام المساكين يحملون الإسلام العظيم جريرة هؤلاء الناس، ويقولون: هؤلاء لا يصلحون لقيادة الأمة ولا لبيان حقيقة الإسلام، هؤلاء جهال بالإسلام. فانقلبت الأمور وانعكست بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بما تعرف، ودع ما تنكر، عليك وخاصتك، وإياك وعوامهم. والبلية، كل البلية أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، فهذا دليل على انقلاب أحوال قلبك، وأن الأمور لا تستقيم عندك على صراط مستقيم، وعليك وخاصتك، وإياك وعوامهم. فلما انشغلوا بأمر العوام تصريفا لهم على مقتضى الحل السياسي صارت الأمور إلى قانون السياسة، والسياسة لا دين لها، فصار الدين ألعوبة بأيدي الناس يتكلمون فيه بكل ما ليس فيه، واجترأ كثير جدا من الخلق على دين الله رب العالمين وعلى ثوابته، وأقعت نواقض من نواقض الإسلام العظيم بسبب أن هؤلاء عندما انشغلوا بالعوام وتركوا خاصة أنفسهم كانوا يتنزلون، فإذا ما أتى منهم أمر لا يعجب العوام أنكروه، حتى إنهم يصححون دين أهل الكتاب ويوالونهم ويحبونهم ويشهدون لهم بأنهم على الإيمان، وربما شهدوا لمقدميهم بالجنة كما وقع. وهذا من نواقض دين الإسلام العظيم، هذا من النواقض الكبيرة للدين، ولكن ما يزال هذا التنازل حتى يصل إلى منتهاه وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور، وحدثنا أحمد بن القاسم المصري قال حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإذا غيرت يوما قيل هذا منكر؟ قال: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ذاك إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. فتنة يكبر فيها الصغير ويشيب فيها الكبير وتتخذ السنة، وهي فتنة، فإذا غيرت تلك الفتنة يوما قيل هذا منكر، أي هذا التغيير، يقولون حينئذ غيرت السنة، وإنما هي فتنة ومنكر وبدعة، ولكن يقال غيرت السنة. إذا دعي للسنة يقول الناس يدعى إلى البدعة، قلبت الأمور. ثم بيّن متى يقع ذلك فقال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخر. هذا صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأخرجه عبد الرزاق والدارمي ونعيم بن حماد في الفتن وابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب. الحديث عن ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه له طريقان آخران، أحدهما عن أبي حازم عن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو بلفظ: كيف بكم وبزمان، أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مردت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه وذكر الحديث. هذا حديث عبد الله بن عمرو: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ أخرج هذه الرواية أبو داود وابن ماجه والحاكم وأحمد. هناك طريق آخر عن أبي حازم أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد مردت عهودهم، وهذا أخرجه أحمد بإسناد حسن. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن القاسم أبو الحسن الشبي قال حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن نافع بن سرجس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، أظلتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم، أنجى الناس منها أو قال فيها صاحب شياه يأكل من غنمه، أو رجل من وراء الدرب آخذ بعنان فرسه يأكل من سيفه. أخرجه أيضا الحاكم وإسناده حسن. والصحابة رضي الله عنهم يسلكون مسلك نبيهم ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح اطلع يوما على قطم من آطام المدينة، أي على حصن من حصونها، فقال: إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كالقطر، تساقط الفتن خلال بيوتكم كتساقط القطر من السماء في كثرته وفي عمومه للمكان الذي ينزل فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ليحذرهم من الفتن وليدلهم على كثرتها وعلى شدة وقوعها. فالصحابة رضوان الله عليهم يحذرون الأمة وينبهون الناس لكي لا يتورطوا في الوقوع في تلك الفتن. فهذا أبو هريرة رضوان الله عليه يجزم قاضيا بأنه: يا أيها الناس، أظلتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم، فقد وقعت وما تزال واقعة في الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليه، وما يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا رسولكم على الحوض صلى الله عليه وآله وسلم. أنجى الناس منها، وأنجى ها هنا اسم لا فعل، أنجى الناس أفعل تفضيل يعني أكثرهم وأعظمهم نجاة، أنجى الناس منها أو قال فيها: صاحب شياه يأكل من غنمه، أو رجل من وراء الدرب آخذ بعنان فرسه يأكل من سيف. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا أبو عقيل قال: قلت لأبي العلاء: ما كان مطرف يصنع إذا هاج هيج؟ قال: كان لا يقرب لها صفا ولا جماعة حتى تنجلي عمن جلت. وهذا صحيح عنه، وقد أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات. إذا هاج هيج الفتنة وتقاتل الناس أو تضاربوا كان لا يقرب لها صفا ولا جماعة حتى تنجلي عمن جلت. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال: جعفر بن محمد الخياط قال: حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصايغ قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: الزموا في آخر الزمان الصوامع، يعني البيوت، فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من خلقه. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منه. الزموا في آخر الزمان الصوامع، يعني البيوت، فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من خلقه. قال: وسمعت الفضيل يقول: حتى متى لا نرى عدلا نسر به، ولا نرى لدعاة الحق أعوانا؟ قال: ثم بكى الفضيل وقال: اللهم أصلح الراعي والرعية. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ولما وقعت فتنة عثمان قال لأهله: قيدوني فإني مجنون. فلما قتل عثمان قال: خلوا عني القيد، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وأنجاني من فتنة عثمان. وإسناده حسن، قد أخرجه عبد الرزاق ونعيم بن حماد وأبو نعيم في الحلية. الحمد لله الذي عافاني من الجنون وأنجاني من فتنة عثمان. ويقول أهل: قيدوني فإني مجنون. لا يسأل ولا يقصد، لأنه لا يقصد المجنون ولا يسأل، فقيده أهله على أنه مجنون. إذا ما طلب قالوا جن، وإذا ما أراد أحد أن يسأله قيل هو مجنون، وهل يسأل المجنون؟ فلما قتل عثمان قال: خلوا عني القيد، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وأنجاني من فتنة عثمان. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن سيار بن عبد الحميد قال قال لي بكير بن عبد الله بن الأشج ما فعل عمك؟ قلت لزم البيت منذ كذا وكذا. فقال أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. هذا ضعيف لأجل ابن لهيعة، وقد أخرجه ابن عبد البر في الجامع. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله: فالفتن على وجوه كثيرة وضروب شتى، قد مضى منها في صدر هذه الأمة فتن عظيمة نجا منها خلق كثير عصمهم الله فيها بالتقوى، وجميع الفتن المضلة المهلكة المضرة بالدين والدنيا فقد حلت بأهل عصرنا. وقد توفي سنة 87 في القرن الرابع الهجري، ومع ذلك يقول رحمه الله: وجميع الفتن المضلة المهلكة المضرة بالدين والدنيا قد حلت بأهل عصرنا في القرن الرابع الهجري. فما يقول من عاش في القرن الخامس عشر؟ قال: واجتمع عليهم، أي على أهل عصره في القرن الرابع، واجتمع عليهم مع الفتن التي هم فيها التي أضرموا نارها وتقلدوا عارها الفتن الماضية والسابقة في القرون السالفة، فقد هلك أكثر من ترى بفتن سالفة وفتن آنفة اتبعوا فيها الهوى وآثروا فيها الدنيا. فعلامة من أراد الله به خيرا وكان ممن سبقت له من مولاه الكريم عناية أن يفتح له باب الدعاء باللجأ والافتقار إلى الله عز وجل بالسلامة والنجاة، ويهب له الصمت إلا بما لله فيه رضا ولدينه فيه صلاح، وأن يكون حافظا للسانه عارفا بأهل زمانه مقبلا على شانه، قد ترك الخوض والكلام فيما لا يعنيه والمسألة والإخبار بما لعله أن يكون فيه هلاكه، لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا، نسأل الله عز وجل الستر والعافية. فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا وكشفت أستارهم عن أحوال قبيحة، فإن أصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه وأشغلهم بدينه وأتركهم لما لا يعني. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص بن رجاء قال حدثنا أبو نصر بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال: لما قتل الوليد بن يزيد كان بالكوفة رجل كان يكون بالشام وأصله كوفي سديد عقله، فقال لخلف بن حوشب لما وقعت الفتنة وخلف ثقة: اصنع طعاما واجمع بقية من بقي. فجمعهم. قال سليمان يعني الأعمش: أنا لكم النذير، كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلب. جمعهم على الطعام ليجتمعوا من أجل أن يؤدي لهم هذه النصيحة، ولعله يتأثر في ذلك خطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يدعو قريشا إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن ينذرهم وأن يحذرهم وأن يبين لهم أنه مرسل من الله إليهم، فصنع لهم طعام. فلما فرغوا من الطعام أنبأهم، فكذلك صنع هذا الرجل الصالح، فصنع لهم طعاما ودعاهم، أي دعا بقية من بقي فجمعهم. قال الأعمش: أنا لكم النذير، كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه. فهذا ما أداه كما رواه الأعمش رحمه الله. كف رجل يده، ولما تبسط يدك فيما لا تتأكد من أنه يحل لك؟ وملك لسانه، ولما تتكلم فيما لا يعنيك؟ كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وعالج قلبك. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله الديناري قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن بديل اليامي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن عون بن عبد الله قال بين رجل في بستان بمصر في فتنة آل الزبير جالس مكتئب ينكت بشيء معه في الأرض إذ رفع رأسه مسحات قد مثل له فقال له: ما لي أراك مهموما حزينا بالدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، أما بالآخرة فإن الآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل، حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم، من أخطأ منها شيئا أخطأ الحق. فأعجب بذلك من قوله فقال: ولكن اهتماما بما فيه المسلمون، يعني ما كان فيه من هيئة تدل على عظيم حزنه وشدة موجدته لم يكن من أجل الدنيا. قال: ولكن اهتماما بما فيه المسلمون مما وقع من تلك الفتنة. فقال له: فإن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين، واسأل، فمن ذا الذي يسأل الله فلم يعطه، أو دعا الله فلم يجب، وتوكل على الله فلم يكفه، أو وثق به فلم يجد؟ قال: فطفقت أقول: اللهم سلمني وسلم مني. قال: فتجلت ولم أصب منها بشيء. أخرجه ابن أبي شيبة وهناد في الزهد وأبو نعيم في الحلي. قال مسعر: يرون أنه الخضر. والقول بحياة الخضر لا دليل عليه من الكتاب والسنة، بل الكتاب والسنة يبطلان تلك الدعوة، فمثل هذا لا يعول عليه أنه الخضر، وأنه ما يزال عائشا إلى يوم الناس هذا، إلى غير ذلك من خرافات القبريين، حتى إنهم يقولون إنه لا يذكر في مكان إلا إذا كان قد حل فيه، ولذلك إذا ذكروه قالوا عليه السلام على أنه حاضر، والصواب أنه قد قبض، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو ذر بن الباغندي قال حدثنا عمر بن شبت النميري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن سليمان ابن عتيق المدني قال لما وقعت الفتنة قال طلق بن حبيب هو صدوق عابد رمي بالإرجاء قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى، أي اتقوا الفتنة بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله خوف عقاب الله. وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا يعقوب الدورقي وحدثنا محمد بن يوسف البيع قال حدثنا أبو رويق الضبي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال أخبرنا حماد قال أخبرنا الليث عن طاووس عن زياد عند أبي داود في السنن عن رجل يقال له زياد ابن سيمين كوشا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكون فتن تستنظف العرب، اللسان فيها أشد من وقع السيف. الاستنظاف أخذ الشيء كاملا. تكون فتن تستنظف العرب، اللسان فيها أشد من وقع السيف. أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجة، وضعفه الألباني في ضعيف السنن. اللسان فيها أشد من وقع السيف، لأن السيف تضرب به يؤثر في واحد، أو في اثنين. وأما اللسان فإنه يؤثر في جموع، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لماذا قدم اللسان على اليد؟ لأن اللسان أوسع أثرا، والإنسان إذا ما تكلم يمكن أن يقع في السابقين وأن يقع في اللاحقين وأن يفري في الأعراض، فقدم اللسان على اليد لأنه أعظم أثرا وأوسع مدى. واليد أيضا هي إحدى اللسانين، إذا كانت آخذة بقلم يخط فإنه أيضا يبلغ ما بلغ اللسان. فقال اللسان فيها أشد من وقع السيف، لأن اللسان يؤثر في جموع، وأما السيف فتضرب به يؤثر في واحد أو أكثر، ولكن لا يبلغ ما بلغ اللسان. ولأن جراحات اليد، جراحات السنان لها التئام، وأما جراحات اللسان فلا التئام له. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان لها التئام، فإن الإنسان إذا ضرب بسيف أو ما أشبه فإن الجرح يبرأ ويلتئم، وأما اللسان فجرحه لا يلتئم. وهذا الأمر كان معهودا معروفا عند العرب قديما، حتى إن بيتا من الشعر كان يخفض قبيلة ويضعها، قوم قبيلة يقال لها أنف الناقة، فكان الواحد منهم إذا سئل ممن الرجل لا يذكر أنف الناقة أبدا، وإنما ينتسب إلى جده الأعلى. حتى جاء شاعر فقال بيتا من الشعر، هو قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن ذا يسوي بأنف الناقة الذنبا. فصار الواحد من بني أنف الناقة إذا سئل بعد ذلك ممن الرجل يقول من بني أنف الناقة. لهذا البيت من الشعر، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن ذا يسوي بأنف الناقة الذنبا. فاللسان وقعه شديد، أمسك عليك لسانك، لا تتكلم إلا فيما يعنيك، لا تهضب به ها هنا وهناك، تحدث فتنة وتضر نفسك بالغيبة والكذب والنميمة وما أشبه، بل إنك إن أعملت اللسان في اللغو وهو الذي لا لك ولا عليك تكون قد ضيعت رأس الماء وعمرك. قال اللسان فيها أشد من وقع السيف. الحديث ضعيف كما مر، ولكن هذا المعنى معنى صحيح. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران عن عبد الرحمن بن البيلماني وهو مولى عمر وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقع السيف. هذا ضعيف، وقد أخرجه أبو داود والطبراني في الأوسط، والمعنى كما مر قد يكون مقبولا، ولكن الإسناد يكون غير ثابت. فمن أشرف لها استشرفت له ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة سوى هذا الحديث، وإشراف اللسان فيها كوقع السيف وكذلك. بل إنك إذا نظرت في الفتن التي وقعت في الأمة في هذا الأوان، إذا نظرت عرفت أن ذلك إنما كان بسبب اللسان. لما تفشى في الأمة هذا الذي تراه من التواصل عبر ما هو معهود من وسائل الاتصال الحديثة، فصار القوم يتكلمون، فتسمعهم الملايين. فكانت فتنة اللسان جارفة طاغية أخرجت الناس عن معهودهم وخربت عليهم بيوتهم وأفسدت عليهم أحوالهم. إشراف اللسان فيها كوقع السيف. ستكون فتنة صماء بكماء عمياء. وصفت الفتنة بهذه الأوصاف بأوصاف أصحابها. الفتنة تكون صماء في نفسها، بكماء في نفسها، عمياء في نفسها. هذه أوصاف المفتونين، أوصاف أصحابها. لا يسمع فيها الحق ولا ينطق به ولا يتضح الباطل من الحق. لا يميزون فيها بين الحق والباطل، ولا يسمعون النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل من تكلم فيها بحق أوذية وقع في الفتن والمحن. من أشرف لها، أي من اطلع عليها وقرب منها استشرفت له، اطلعت تلك الفتنة عليه وجذبته إليها. وإشراف اللسان إطلاقه وإطالته كوقوع السيف، أي في التأثير. الحديث كما مر أخرجه أبو داود والطبراني في الأوسط وهو ضعيف. عبد الرحمن ابن البيلماني مولى عمر ضعيف كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سفيان عن أبي سنان الشيباني وهو سعيد بن سنان البرجمي وهو صدوق له أوهام، عن سعيد بن جبير قال: قال لي راهب: يا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. وهذا صحيح عنه، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية والدارمي والآجري في الشريعة. قال الراهب لسعيد بن جبير: يا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن محمود الأطروشي قال حدثنا أبو الأشعث العجلي قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى ابن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كالهجرة إلي. الحديث عند مسلم في الصحيح وأخرجه غيره. عبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج لما سئل عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: القتل. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فالعبادة في الفتنة كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الفتنة زمان غفلة وأحوال اضطراب، فمن أقبل فيها على العبادة أعطاه الله هذا الثواب. وكذلك جميع أوقات الغفلة تكون العبادة فيها مضاعفة الأجر. لذلك اختص السحر الأعلى بما اختص به من الفضيلة، وكذلك دخول الأسواق، وكذلك ما يقع من الفتن. عبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني سفيان بن وكيع وهو ضعيف قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب شيء إلى الله عز وجل الغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى بن مريم. إسناد هذا الحديث ضعيف لضعف سفيان بن وكيع، وقد أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد له. قال عبد الله بن أحمد: سمعت سفيان بن وكيع يقول: إني لأرجو أن يكون أحمد بن حنبل رحمه الله منهم، وإنا لنرجو إن شاء الله. الفرارون بدينهم، لأنه فر بدينه وتمسك به، فيكون من الغرباء لا على حسب ما ورد في هذا الحديث من عظيم المقام يوم القيامة، ولكن كذلك كان الشعب. قال الشيخ رحمه الله: ورحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة والسواد الأعظم ونبذ الغلط والاستعلاء وترك الخوض والمراء والدخول فيما يضر بدينه والدنيا، ولعله أيضا مع هذا لا يسلم من فتنة الشهوة والهوى. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل الوراق قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عون عن إبراهيم قال قال شريح: ما أخبرت خبرا ولا استخبرت خبرا منذ وقعت الفتنة، ولا أصيب من مال رجل ولا من دينه. وقال للرجل: لو كنت مثلك ما كنت أبالي لو مت الساعة. فقال شريح: فكيف بقلبي وهواي؟ ما التقت فئتان إلا وقلبي يهوى أن تظفر إحداهما. إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية والداني في الفتن. يقول: ما أخبرت خبرا ولا استخبرت خبرا منذ وقعت الفتنة، يعني لما دارت رحاها لم يسأل عن شيء، ماذا صنع القوم وماذا كان من شأن فلان، ولا ما أصيب من مال فلان ولا ما أصيب من دين فلان. يقول الرجل: لو كنت مثلك ما كنت أبالي لو مت الساعة. فقال شريح: فكيف بقلبي وهواي؟ ما التقت فئتان إلا وقلبي يهوى أن تظفر إحداهما. فهذا أمر باطن، ومع ذلك هو يخاف منه. لذلك قال الإمام رحمه الله: فرحم الله عبدا آثر السلامة ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة والسواد الأعظم ونبذ الغلط والاستعلاء وترك الخوض والمراء والدخول فيما يضر بدينه والدنيا، ولعله أيضا مع هذا لا يسلم من فتنة الشهوة والهوى، من فتنة الشهوة الخفية فيما يكون من اشتهاء القلب. لأنه يقول مستشهدا بكلام شريح بعد ذلك ليدلنا على صدق ما قال فيما قرر: ولعله أيضا مع هذا لا يسلم من فتنة الشهوة والهوى. فشريح قد اجتنب الفتنة، لم يشارك فيها ولا بكلمة. ما أخبرت خبرا ولا استخبرت، أي طلبت من أحد أن يخبرني، ولا استخبرت خبرا منذ وقعت الفتنة، ولا أصيب من مال رجل ولا من دينه. فلما قال له رجل: لو كنت مثلك ما كنت أبالي لو مت الساعة، يعني فأنت على الخير يقينا، فما كنت أبالي ولا أهتم لو مت الساعة. فقال: فكيف بقلبي وهواي؟ ما التقت فئتان إلا وقلبي يهوى أن تظفر إحداهما. هذه الشهوة الخفية، وهي فتنة الشهوة والهوى كما قرر الإمام المصنف رحمه الله. فالأمر جد لا هزل فيه، نسأل الله أن ينجينا من المهالك أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر الخوارزمي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا رزين بن حبيب الجهني وهو ثقة عن أبي الرقاد العبسي، وقد ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها اليوم من أحدكم 10 مرات، يعني تلك الكلمة التي كان الرجل يصير بها منافقا على عهد الرسول، يقول: أسمعها اليوم من أحدكم 10 مرات في المجلس الواحد في اليوم الواحد. إسناده ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال قال حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شريك وهو صدوق يخطئ كثيرا عن أبي حيان التيمي وهو ثقة عابد عن أبيه قال قال عبد الله إن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ما معه منه شيء. قيل لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال لأنه يرضيه بما يسخط الله عز وجل عليه. ضعيف لأجل شريك، فهو كما مر صدوق يخطئ كثيرا، كان صدوقا سيء الحفظ. وقد أخرجه البخاري في التاريخ، وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات. أنهى الإمام المصنف رحمه الله تعالى الباب بهذا الأثر، وفيه ذكر رحمه الله تعالى كثيرا من الأحاديث والآثار التي فيها تحذير من الفتن الجارية وبيان لما ينبغي أن يصنع عند وقوع الفتنة. فبالجملة بيّن في هذا الباب موقف المسلم من الفتن وكيف يتعامل المسلم مع الفتن الواقعة، ومدار ذلك كما مر أن الإنسان لا يشارك في الفتنة بكلمة ولا فعل، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلزوم البيوت عند وقوع الفتن، وأن يكف الإنسان على نفسه لسانه وأن يقبض يده، وإذا دخل عليه داره كان في بيته، فإذا دخل عليه بيته كان في مخدعه، فإذا بسطت إليه يد باغية فإنه يقبض يده ولا يبسطها حتى يبوء الآخر بإثمه وإثمه، فبذلك عسى أن ينديه الله تعالى من الفتن مع ما يتعلق بعد ذلك من الشهوة الخفية والهوى الكامن الذي يكون في القلوب والنفوس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل والخلل والخطل، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.